الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم: لقد بدأت صلاة الوتر آخر الليل فأذن للفجر قبل الركوع، هل أتابع الصلاة وهل تحتسب في الوقت؟ أقول لك يا رعاك الله، تابع صلاتك وأتم وترك، فإن مواقيت صلوات الفجر في معظم التقويم المعاصرة ليست بدقيقة نسبيا، وإن معظمها متقدم على الوقت ببضع دقائق ربما بما يزيد عن ذلك. ومن ثم كانت فتوى كثير من أهل العلم على الاحتياط بتأخير إقامة صلاة الفجر حتى نستوثق من أننا صلينا بعد دخول ميقات الصلاة، لأن دخول الوقت كما تعلمون شرط في صحة الصلاة. على كل حال، هذا على سبيل الاحتياط، لكن أقول لك يا رعاك الله، أتم وترك وأرجو أن يحتسب لك، وأرجو أن تحتاط في الليالي القادمة إن شاء الله أن تضبط ساعتك وأن تقوم مبكرا قليلا حتى تغنم وترك قبل طلوع الفجر، وحتى تغنم الاستغفار في الأسحار والدعاء في الأسحار. هذا وقت التجلي الأعظم. هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ السؤال الثاني من سائلة جليلة تقول: هل مرتكب الكبائر من توبة؟ وإذا كان ذلك كذلك، فلماذا اختصت هذه الأفعال بهذه التسمية؟ أبحث عما يندرج تحت كلمة المعاصي، هل يتساوى صغيرها وكبيرها على السواء؟ هل كلهم تحت المشيئة الربانية، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ نقول لها: يا رعاك الله، أكرمك الله في الدنيا وفي الآخرة، إن من أبجديات عقيدة أهل السنة والجماعة أن المعاصي من أمور الجاهلية، ولا يكفر أصحابها إلا بالاستحلال، وأن أو بالشرك، وأن أصحاب الكبائر جميعا دون الشرك في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، لقول الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا نشهد عليهم بكفر في الدنيا كما يقول الخوارج، ولا نحكم بخلودهم في النار يوم القيامة كما يجزم بذلك الخوارج والمعتزلة. قاعدة: ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، مهما كان كبر هذا الذنب ومهما كان عظمه. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. الاستحلال له صورتان: صورة تؤول إلى كفر التكذيب إن كان إنكارا للحكم الشرعي أو تكذيبا له، من زعم أن الربا ليس بحرام، من زعم أن تبرج النساء ليس بحرام، هذا القول هذا الزعم كفر أكبر. أنا لا أتحدث عن القائل، القائل قد يكون جاهلا، قد يكون حديث عهد بإسلام لا يعرف الحكم الشرعي، نحن نصف الأفعال أو الأقوال في ذاتها، أما أصحابها لكي نطبق هذا الحكم عليهم يحتاج الأمر إلى تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، وإلى إقامة الحجة، إزالة عوارض الجهل والتأويل والإكراه ونحوه. وأحيانا الاستحلال له صورة أخرى تؤول إلى كفر الرد والإباء والاستكبار، لا يكون فيها تكذيب للحكم الشرعي، لما يكون فيها رفض كمعصية إبليس. إبليس عندما أمر أن يسجد لآدم لم يكن منه تكذيب لله، لأن الله باشره بالخطاب، لكن ما الذي كان منه؟ فكان به من الكافرين، وكان من المطرودين من رحمة الله إلى يوم الدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالاعتراض على الحكم الشرعي، رد الحكم على الحاكم، رد الأمر على الله جل جلاله، وإن لم يكن تكذيب، صورة من صور الكفر يقينا. يعني بعض غلاة العلمانيين الذين يصفون الحدود الشرعية بأنها همجية وبربرية ووحشية وظلامية ورجعية، لا شك أن هذا الزعم كفر. عندما توصف أحكام الله جل جلاله بالظلامية وبالتخلف وبالرجعية وبالبربرية وبالوحشية وكذا وكذا، هذا من جنس كفر إبليس الذي قال لربه: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. أما المعاصي يا أمة الرحمن، المعاصي الشريعة فرقت فيها بين نوعين منها. المعاصي منها الكبير ومنها الصغير، كل صغير وكبير مستطر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله جل وعلا حدثنا عن معصية فرعون: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه معصية في أصل الدين، أليس كذلك؟ لأنه قال: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. حدثنا عن معصية آدم فقال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فمعصية دون معصية. حدثنا عن معصية الرماه الصحابة يوم أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالمعصية قد تطلق على الكفر والشرك كمعصية فرعون للرسول، وقد تطلق على ما دون ذلك كما كان من آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكما كان من الصحابة يوم أحد. ما هي الأدلة الشرعية على التفريق بين الكفر من ناحية والذنوب والمعاصي من ناحية أخرى؟ أولا هذه الآية الجامعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقسمت الذنوب أو المعاصي إلى قسمين: شرك لا يغفره الله إلا بتوبة، ما دون الشرك أصحابه إن ماتوا غير تائبين فأمرهم إلى الله سبحانه، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت شقت على قلوب أصحاب رسول الله وقالوا: وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففرق بين الشرك الذي هو أعظم الظلم وبين ما دونه من المعاصي. أيضا تفريق الشريعة بين العقوبات المقررة للكفر والردة وعقوبات المعاصي الأخرى. عقوبة الردة: من بدل دينه فاقتلوه. عقوبة الزنا مثلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. القذف: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ففاوتت بين أنواع العقوبات المقررة على المعاصي وجعلت للردة حكما واحدا أو حدا واحدا وعقوبة واحدة وهي القتل. فدل هذا على التفريق بين الردة من ناحية والمعاصي من ناحية وسائل المعاصي من ناحية أخرى. أيضا أحاديث الشفاعة فيها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ولو كانوا كفارا مخلدين لكانوا مخلدين في النار ولم تنفعهم شفاعة الشافعين. إجماع أهل السنة على مدار القرون على في مختلف الأعصار والأمصار على أن المعاصي لا تخرج أصحابها من الملة. فإن سمعت من يكفر أصحاب المعاصي في زمننا هذا فاعلم أنه يجدد مقولات الخوارج في الأمة، وأن صحوة قومه صحوة فرق، صحوة فرقة الخوارج وليست صحوة إسلامية. البخاري عنون في صحيحه فقال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الإمام أحمد ابن حنبل يقول: ومن لقيه مصرا، يعني من لقي ربه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفله. أبو زرع يقول: ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكر سرائرهم إلى الله عز وجل. ويذكر البخاري في اعتقاده الذي ينقله عن أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، أنهم لم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. لكن انتبه، مسألة مهمة، ليس معنى الامتناع من تكفير أصحاب المعاصي التهوين من شأن المعصية أو الإغراء بها، فقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر تاب وصقل قلبه، وإن عاد زيد فيها تتسع البقعة السوداء حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى في قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمهما عظم الذنب، مهما كبر، ما دام صاحبه يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، لا نحكم عليه بكفر في الدنيا ولا نقطع بخلوده في النار يوم القيامة، بل ولا نقطع بعذابه من حيث المبدأ، بل نقول: أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفله. هل علمتم معصية فيها وعيد أشد من مما جاء في الوعيد في المنتحر؟ منتحر: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه بيده، يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، إلى آخر الحديث. ومع هذا فمن مات منتحرا لا نجزم بكفره في الدنيا ولا نقطع بخلوده في النار في الآخرة، بل نستصح له أصل الإسلام الذي كان عليه فيعامل في الدنيا معاملة المسلمين، ويوم القيامة أمره إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح مسلم في حديث جابر ابن عبد الله بيقول: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر معه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، جو المدينة لم يناسبهم، فمرض صاحبه فجزع فأخذ مشاقص له حجز السكينة حد كده، فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل ابن عمرو في منامه فقال له، يعني رآه وهيئته حسنة لكن رآه مغطيا يده، فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال: ما لي أراك مغطيا يدك؟ فقال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. والإمام النووي بوب على هذا الحديث فقال: باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر. ثم قال: فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة على أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له في النار، بل هو في حكم المشيئة. سؤال: هل الحب حرام؟ سؤال شبابي مراهق، هل الحب حرام؟ وإن كان ليس حراما، فهل للفتاة ألا تتزوج ممن تحب ومن تريد ومن هو كف كي ترضي والدها؟ وأسباب والدها إن أهل الفتاة لا يزوجون ابنه بسبب رفض الفتاة لذلك، أخت الفتاة لذلك رفض والدها أن تكون زوجة لهذا الفتاة. على كل حال يا بنيتي، أسأل الله أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. الحب كعاطفة داخل النفس البشرية، العواطف البشرية ليست موضعا لتكليف، إنما التكليف يكون بالنسبة لما يحمل إليها أو يترتب عليها. إذا حمل على هذا الحب الذي تتحدث عنه مسارقة نظر وتلصص ومداعبات ومغازلات، فهذه المقدمات هي المحرمة والتي أفضت إلى هذه النتيجة، ويخشى ألا تصلي إلى مقصودك إن كنت قد بدأت هذه البداية على هذا النحو. أيضا ما يترتب عليه، افترض أن إنسانا رجلا كان أو امرأة وقع في قلبه حب شخص آخر لنظرة فجأة ونقشت في قلبه وغرست في قلبه محبة عميقة، القدر هذا لا يؤاخذ عليه، لأني لك الأولى وليست لك الثانية. سئل عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. لكن متى يبدأ التثريب والمؤاخذة؟ عما يترتب على ذلك. إذا أدى هذا نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذه التداعيات التي يكون فيها التثريب وتكون عليها المؤاخذة. يا أمة الله، الحب حب الأم والأبي والحليلة والوليد، حب الحقائق والمعاني لا الخدود ولا النهود، حب يدوم مع الزمان فلا تنكر لا كنود، فدع التي تهواك حين تراك كالزهر النضيد، فإذا تغير دهرك الدوار غيرها الصدود، وإذا رأت مع غيرك الدنيا مشت تحت البنود، أفبعد ذاك تظن عبد الغانيات هو السعيد؟ لا والله، لا والله، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات، ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات. بالنسبة لعلاقة الوالد، الوالد ليس له أن يكره فتاته موليته على أن تتزوج بمن لا تحب، وليس له أن يرفض تزويجها بالكفء الذي تحب، لقواعد ومعالم مهمة في الطريق. ليس له أن يرفض تزويجها بالكفء الذي تريده، وليس له أن يفرض عليها تزويجها ولو بكفء إن كانت لا تريده. الزواج شركة عمر وشركة حياة، لا يبنى على القهر، ولا تساق إليه المرأة سوقا وهي كارهة، فإن فعل ذلك فهي مخيرة بين إمضاء العقد أو إلغائه. تحدثنا في هذه النقطة بالتفصيل فيما مضى، لكن أنبه على مسألة مهمة. تأتينا بعض الفتيات وتقول أبي عضل من عني من الزواج بالكف، والحل أريد أن أخرج وأتزوج رغما عنه، هذا ولي عاضل، ولايته ساقطة، ليست له ولاية. إسقاط الولاية ليس نكتة، مسألة كبيرة، ويترتب عليها في البيت فساد عريض جدا، وأزمات واحتقانات لها أول وقد لا يكون لها آخر. فلا ينبغي أن نقفز إلى هذه النهاية التعيسة إلا إذا تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها. لأن الأب إذا جرح في قوامته، إذا جرح في ولايته، وتزوجت ابنته من وراء ظهره، سوف يظل هذا جرحا نازفا في قلبه بقية العمر، وقد لا يصفح عنها في المستقبل، وقد لا يدخل إليها بيتا، وقد لا يفسح لها في قلبه مكانا بعدها. يبقى ده آخر الدواء، آخر العلاج، بعد أن تتقطع الأسباب كلها وأن تغلق الأبواب كلها، ينبغي أن تلتمس، أن تبتغى الوسيلة إلى قلب هذا الوالد من خلال الشفعاء من الوجهاء والصلحاء والعلماء لترقيق قلبه وتليينه، والصلح خير. وأسأل الله يا بنيتي أن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اللهم آمين، اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الاستثمار في أسهم شركات الطيران اللي بتقدم خمور، والمحلات اللي عندها بعض البنود المحرمة، السؤال ده أجبنا عليه من قبل مرارا، وأرجو من المشرفين على الموقع أن يحولوا إلى السائل الكريم جوابنا عن الاستثمار في الشركات المختلطة. شركات إما أن تكون حرام حرمة محضة كشركات الخمور والتبغ والخنزير، أو حلال يعني مشروعية وحل محض كالتي تتاجر في الطيبات ولا تتعامل بالربا ولا بآليات الاستثمار الفاسدة، بينهما شركات مختلطة، إما أنها تشتمل على بعض بنود محرمة أو تستخدم بعض آليات الاستثمار المحرمة كالإيداع الربوي وكعقود الغرب ونحوه. هذه أهل العلم فيها مدرستان، مدرسة ترى اجتنابها بالكلية والسواد الأعظم من المرجعيات الفقهية على هذا، ومدرسة ترخص فيها بضوابط أن تبلغ العناصر المحرمة ألا تزيد عن كذا، ألا يزيد رأس المال المختلط بالربا عن كذا، ألا يزيد الدخل المحرم يعني عن كذا. الكلام ده موجود على موقع مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا amjaonline.org. أرجو أني السائل الكريم يرجع لي، وأرجو أني إخوتي وأخواتي المشرفين على الموقع المتابعين لشؤونه أن يرسلوا للسائل رابطا بجوابنا عن الاستثمار في الشركات المختلطة. بارك الله فيكم. صديق مريض يمر في ظروف صعبة، يجوز لي أن أساعده من زكاة مالي قبل؟ نعم، يجوز تقديم الزكاة قبل ميقاتها للحاجة. إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين. ولا يلزمك يا رعاك الله أن تقول له هذه من زكاتي، بالعكس، بل ينبغي لك أن لا تخبره بذلك محافظة على كرامته ومحافظة على ماء وجهه. لم يبق في وجهي يباع بدرهم، تغني رثاثة مظهري عن مخبري، إلا بقية ماء وجه صنته وحفظته، ولقد أبعتك فاشتري. فالمحافظة على مياه وجوه الفقراء مقصد شرعي مهم، بل الأولى لك يا رعاك الله ألا تخبره. بارك الله فيك. أسأل الله لأولادك، واحد يسأل الدعاء لأولادي، أسأل الله لهم العفو والعافية، وأن يحملهم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يردهم إليه ردا جميلا، اللهم آمين. سؤال بعد هذا، تقول السائلة الكريمة الجليلة: طالت فترة الحيض عندي في أحد الأشهر الماضية حتى قاربت شهرا كاملا، فأخذت وقتها بالفتوى التي تقول إن أكثر مدة للحيض 15 يوم، وظننت أنها ستنقطع عني نهائيا، لكنها عادت وانتظمت بعد ذلك. والسؤال: هل أكون آثمة لأنني كنت أصلي طوال هذه المدة وأنا علي الدورة؟ لقد اجتهدت مرارا أحاول التفريق بين طبيعة الدم خلال هذه المدة ولم أجد أي فرق. الجواب عن هذا يا رعاك الله: لا أدري أين وجه التأثم. السواد الأعظم من أهل العلم على أن أقصى مدة للحيض أسبوعان 15 يوما، وقد استدل الجمهور على ذلك بالعادة، فالعادة أن المرأة لا تزيد حيضتها على 15 يوما. وابن قدامة يقول إن الحيض لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة. لم يأتي نص يقول الحد مدته كذا. طب ما جاء مطلقا في الشرع يرجع في تحديده وتقديره إلى العرف. ونقل عن عطاء أنه كان يقول: رأيت من النساء من تحيض يوما ومن تحيض 15 يوما. وقال أحمد: سمعت شريكا يقول عندنا امرأة تحيض كل شهر 15 يوما حيضا مستقيما. طيب، وأنت يا أمة الله استمر عليك الدم يعني شهرا، استمر عليك الدم شهرا، فاغتسلت بعد انقضاء أقصى مدة الحيض وباشرت عبادتك. هذا هو الموقف الشرعي الصحيح الذي أرجو أن تؤجر عليه إن شاء الله، وليس هناك موضع للتحرج والتأثم. أما عودة الدورة إلى انتظامها بعد هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعيد الأمور إلى نصابها ويأخذ حكمه. نرجع إلى القاعدة الأصلية: إذا كان الدم كان الحيض، وإذا كان الجفاف أو القصة البيضاء كان الطهر، فلكل حالة الحكم. لكن أقول لك يا أمة الله، هابي أنك أخطأت، فإن هذا لا يلزم منه التأثيم. أنت لم تتجانفي لإثم، لم تتعمدي مخالفة، والقاعدة لا إثم على المجتهد في مسائل الاجتهاد وإن أخطأ، لحديث: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. شيخ الإسلام يقول: ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. الآمدي العلامة الأصولي الكبير يقول: اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية. شخص يقول: أعلنت الدولة في بلد المشرقي عن مزاد لقطعة أرض، فقمت بدفع مبلغ كتأمين لدخول المزاد. المزاد رص علي الحمد لله، دفعت ما يساوي 10% من قيمة الأرض بالكامل، وعملت عقد مبدئي إلى أن تأتي لجنة المعاينة والتسليم خلال 3 أشهر. ممتاز، سأدفع حينها بقية قيمة الأرض كاملة. إذا لم أقم الدفع ستضيع كل المبالغ المقطوعة، علما بأني لا أملك بقية المبلغ. طب الحل: هل لو قمت ببيع الأرض الآن بيعا ابتدائيا وقبضت الثمن، ثم إذا استلمتها دفعت بقية المبلغ المطلوب للجهة الرسمية وربحت الزيادة، هل هذا يجوز؟ الجواب عن هذا: لا يظهر لي حرج فيما ذكرت، لقد ثبت بما ذكرت ملكيتك لقطعة الأرض التي وقع عليها المزاد، وتعيين موقع القطعة في الجملة، القطعة في هذه المنطقة في هذا المربع في هذه الدائرة، فتعيين موقعها في الجملة وتعيين مساحتها في الجملة كاف فيما يظهر في نفي الجهالة عن المبيع، وعدم الوفاء بكامل الثمن لا ينافي الملكية ولا ينفع البيع، ولم تبق إلا إجراءات معينة والتسليم. لكن قد تقول: هل يجوز أن يباع الشيء قبل قبضه؟ بيع العقار قبل قبضه من مواضع النظر عند أهل العلم، العقار بالذات، وجوازه قول كثير من أهل العلم، فهو يعني قول أو مذهب المالكية والحنفية ورواية عن أحمد وقول الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر وغيرهم. فأرجو يا رعاك الله ألا حرج فيما ذكرت. شخص يريد الاستثمار في مطعم يبيع قائمة طعام طويلة وفيها بعض السندوتشات تحتوي على خنزير، دور كثير وبحث كثير عن مخرج، عن بدائل استثمارية، لم يفلح. إيه الحل؟ هل ممكن يستثمر ويتصدق بمقدار الكسب الحرام؟ محلات الفرنشايز اللي هي تأخذ المينيو كما هي لكي تتصرف فيها، إيه الحل فيها؟ نقول للسائل الكريم، أسأل الله لي وله التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين، إن استطاع تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدين بحرمة هذه المنتجات، اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. إن استطاع أن يولي هذه المنتجات شريكا غير مسلم لا يتدين بتحريمها، واستطاع أن يستقل بها ملكا وإدارة، فأرجو أن يكون هذا مخرجا مناسبا بإذن الله. لقد أشار إلى هذا مؤتمر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من المهن والأعمال والوظائف خارج ديار الإسلام، ونص على هذا المخرج، وأرجو أن يكون فيه مخرجا مناسبا بإذن الله إن قوي على ذلك. لف من هذا على حبيب حتى تصلح لنا الشاشة، بارك الله فيك. فأنا أرجو إن شاء الله أن يكون له في هذا مخرج مناسب، لا سيما أن صاحبنا قد استفرغ وسعه وقد بذل جهده في محاولة الوصول إلى بديل أو التخلص من هذه البنود المحرمة، لكن للأسف عجز عن هذا. وتختزن ذاكرتي قصة لأحد المستثمرين في نيويورك أو نيوجيرسي، كان عنده محل وحاول أن يستبعد عنصرا محرما، خنزير بلحم بقري، والناس استطابوا طعم لحم البقر وساعدوا به، ولم يكن عند العملاء مشكلة. لكن عندما وصل هذا الخبر إلى الجهة المركزية القائمة على هذا العمل قامت قيامتها ولم تقعد، وخسر في معارك قانونية ملايين الدولارات، وخسر البزنس في نهاية المطاف. مسألة هنا كأنها مسألة حياة أو موت، يعني الالتزام بالقائمة كما قررها مؤسس هذه المحلات يعتبرونه من الثوابت المقدسة، وأي ما تسبيع يعتبرونه خداع وجريمة، وتستنفر لها كل الآليات القانونية وكل وسائل الحرب القانونية الممكنة. طلع في النهاية out of business وخسر ملايين الدولارات. فمن يعيش في هذا البلد يعرف شراسة المؤسسات الرأسمالية واستبسالها في الدفاع عن سياساتها وأنظمتها وتراتيبها الإدارية. لمجمع فقهاء الشريعة كما قلت قرار في هذه المسألة، يعني يقول: لا يجوز للمسلم ابتداء طلب فتح توكيل لمحلات بيع الأطعمة التي تتضمن مبيعاتها أطعمة أو أشربة محرمة إلا إذا اقتصر طلبه على التوكيل فيما يحل منها. إذا منعت نظم هذه الشركات منح توكيلاتها لبعض منتجاتها دون بعضها الآخر، وأمكن تولية هذه المنتجات المحرمة لشريك غير مسلم لا يتدينوا بحرمة هذه المنتجات، فلا يظهر ما يمنع من ذلك. على أن يستقل غير المسلم بهذه المنتجات ملكا وإدارة، وأن يستقل بنتائجها غرما وغنما، وأن يحدث فصل حسي بين كلا النوعين بما يمنع الالتباس والفتنة، إلى آخر ما جاء في قرار المجمع. آخر سؤال نختم به: امرأة عايشة مع زوجها المؤذي طول حياته، يؤذيها باللسان وباليد، ما قصر ما شاء الله، وصبرت عليه كثيرا، أعطاهم الله من الأولاد والبنات الكثير، وتزوجوا وأنجبوا كل واحد في بلد. أصبحت هذه المرأة وزوجها كبارا في السن، فطلبت أن تعيش مع أحد أولادها بعيدا عن زوجها المؤذي، وقد كثر إيذاؤه مع تقدم السن، وأصبح مهملا في نفسه فلا يغتسل، مع أن لديه أولادا يراعونه ويضعونه فوق رؤوسهم ويصبرون عليه. هل لهذه المرأة أن تعيش بعيدا عنه؟ فهي لا تطيق منه هذه الأخلاق وتلك العادات، أم يجب أن تبقى مع زوجها وأن تراعيه نفسيا، مع أن هي تحتاج كذلك إلى من يراعيها؟ الجواب عن هذا يا أمة الله: الأصل هو المساكنة الزوجية، أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد، وصبر كل من الزوجين على الآخر، لا سيما بعد هذه المرحلة الطويلة من العمر، وكل منهما يستعد للقاء الله عز وجل، وما بقي من العمر إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. ففي مقدمة الحقوق المشتركة بين الزوجين، كما جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، المساكنة الشرعية بما تتضمنه من معاشرة زوجية، وإخلاص كل من الزوجين للآخر بما تقتضيه صيانة الدين والعرض والنسل والمال. لكن يبقى أن التكليف مناطه القدرة، وأنه لا تكليف مع العجز، إذا عجزت حقا عن مساكنته ولم تطق على ذلك صبرا، فأمامهم الصلح، أن يصطلح على نموذج وعلى طريقة للعيش يحتملانها ويطيقانها. وقد قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أو الطلاق فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الذي تذكره أن تعيش بعيدا عنه يصلح إذا تم التراضي عليه، لا يصلح إلا على أساس التراضي. فإن أبى وأصر على استيفاء حقه وقال أبيت غاضبا عليها فتلعنه الملك حتى تصبح، دخل في هذا المسار، يبقى الحل هو الطلاق. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، عجزنا عن الإمساك بمعروف، فلا ينبغي أن نعجز عن التسريح بإحسان. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. لم نستوعب أسئلة كثيرة في هذه الحلقة، لكن إن شاء الله نعد في أقرب حلقة قادمة. أرجو أخي الحبيب أن تضع علامة عند النقطة: أنا أعمل محاسبا. ظلل هذه النقطة بالأحمر حتى نبدأ بها في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.